بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا أين كان؟ أنه المشتري مع الفضولي بعد أن ذهب المالك. المالك قلنا إجا وأخذ، لم يجز البيع وأخذ ملكه وقال في أمان الله، أنتوا بعد بيناتكم. بيناتكم يعني منو؟ فضولي والمشتري. قلنا إذا المشتري لم يدفع الثمن إلى الفضول، هذا كل الزن ما لنا شغل به، لكن إذا كان دافع له الثمن كيف؟ قلنا إن كان جاهلا، هاي في الدرس السابق قلنا، فيرجع بلا إشكال، سواء كان الثمن باقي أو كان ماذا تالف. ليش يرجع؟ لأن إنما أعطاه باعتبار أنه ماذا يعتقد؟ مالك اعتقد أن اليد هنا تدل على من؟ على الملكية. فإذا لم يتضح أنه مالك فيرجع عليه. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. وأما لو كان المشتري عالما بأن هذا البائع فضولي، فإن كان الثمن موجود فهل يرجع أم لا؟ يعني المشتري دفع الثمن إلى البائع ويعلم أن البائع فضولي والثمن المفروض بعده موجود، لم يتلفه، موجود في جيب الفضولي، بناءه يروح يشتري سالآن بي خبز وكباب ويأكل أول الصبح، فحينئذ هل المشتري يمكن أن يقول يلا أعطني 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 بطلت السالان، أنا صحيح أول الطيب فيها الآن بطلت، أعطني ادفع سلمه مرة ثانية؟ يقول الشيخ أنصاري نعم، وذلك لوجوه ثلاثة، جواز الرجوع لوجوه ثلاثة. التفت إلى المنهج التي هي مهمة جدا. الوجه الأول أنه لا مقتضي للانتقال، لا موجب للانتقال، يكفينا هالمقدار. نقول بأنه لم يحصل سبب يقتضي أن يصير هذا الشيء ملك المن؟ إلى البائع الفضولي. قد واحد يقول شيخنا ليش المقتضي موجود؟ شنو هو؟ أنه سلطه عليه مع علمه بأنه فضولي. يجيب عن ذلك، هذا الوجه الثاني جعله، ستأتي تجعله هذا متمم للأول يأتي تجعله وجه ثاني، سأشوف شلون. أنا في البداية سويت وجه ثاني لكن يمكن واحد يسوي متمم للأول. فيجيب الشيخ بأن مجرد التسليط لا يكفي في صيرورة الشيء ملك المن؟ لذاك وهو الفضولي. وإلا لو كان مجرد التسليط يوجب ذلك لكان من اللازم في البيع الفاسد، البيع الفاسد مثل عقدنا بالفارسية وندري العقد بالفارسية ماذا؟ باطل، ومع ذلك عقدنا ودفعت أنا الثمن وهو دفع لي ماذا؟ المبيع. هل يجوز أن نتراجع أم لا؟ إذا الله هدانا في يوم من الأيام ونصحنا واحد يجوز أن نتراجع؟ بلي، مع أن تصديقه موجود، فكيف أرجع؟ فمن هنا يتبين مجرد التسليط لا يكفي في الانتقال، وإلا لزم في البيع الفاسد مع علمهما بالفساد أن لا يجوز لأحدهما الرجوع على الثاني. هذا انتهى. ثم وجه آخر لجواز الرجوع، وجه آخر لجواز الرجوع ثالث عدة ثالث، وهو أن نقول الوجه الثالث لجواز الرجوع هو أنه العلماء يقولون لو أجاز المالك، لو أجاز المالك صح العقد، صح العقد. على رأيك أنت الذي تقول لا يجوز الرجوع، رجوع المشتري على البايع، يلزم العقد باطل حتى لو أجاز البايع. ليش؟ ليش يلزم العقد باطل حتى لو أجاز البايع؟ لأن بمجرد التسليط صار الشيء ملك إلما للبايع الثمن، فبعد ما يمكن المالك يجيز لأن يبقى البيع بلا ثمن، هذا صار ملك إلما إلى البايع. فلا معنى لأن يجيز المالك بعد فرض صيرورة الثمن ملكا إلما للبائع الفضولي، صار ملك للفضولي. أنت تجيز أيها المالك حتى ماذا تحصل؟ حتى ماذا تحصل أيها البائع لو أردت أن تجيز؟ البائع لو يريد يجيز شي حصل، العفو المالك لما يريد يجيز شي حصل المالك الثمن، خذ ثمن، صار ملك إلما للفضولي بالتصليح، بيع بلا ثمن بقى، فيلزم عدم صحة الإجازة. فافهم، فافهم ليش. لعله يمكن لقائل أن يقول إن المشتري أفرض صلط البايع لكن معلق عليه ما على عدم الإجازة، يعني أنا أصلطك على الثمن إذا ما أجاز المالك، إذا أجاز بعد يصير للمالك. هذا تقدمهم إذا تذكرون، لعل افهم إشارة إلى ذلك. أفهرس يا أخي مرة ثانية أطبق العبارة. وأما إذا فرض أن المشتري كان عالما بأن البائع فضولي ومع ذلك دفع الثمن إليه، فهل يجوز الرجوع؟ قلنا نعم لوجوه ثلاثة. إذا ما جعلت الثاني متمم للأول صارت الوجوه شقد؟ ثلاثة. إذا جعلته متمم يصير اثنين. أسأل بعد كيفك، أنت تريد تمنهج بكيفك بعد شلون فهمت المقصود شلون. الوجه الأول أنه لم يحصل مقتضي للانتقال، موجب للانتقال ما حصل، أنت تقول أنه لماذا خصلطه هذا التسليط هو موجب الانتقال. قلت مجرد التسليط لا يوجب الانتقال، وإلا لحصل في البيع الفاسد. إذا عقدنا بالفارسية مع علمنا بالفساد لازم الانتقال يحصل بعد ما يجوز الرجوع إذا الله هدانا، مع أنه بلا إشكال يجوز الرجوع، فيتبين مجرد تصديق لا يجب انتقال. وثالثا نقول بأنه إذا كان مجرد التصديق يجب الانتقال فلازمه أنه ماذا؟ أنه حتى لو أجاز المالك العقد فاسد، مع أن العلماء قالوا لو أجاز العقد صحيح. ليش حتى لو أجاز يلزم فاسد؟ لأجل على أنه بمجرد تصيد صار ملك للفضولي، إذا صار ملك للفضولي يبقى حينئذ البيع بلا ثمن، المالك إذا أجاز لا يحصل شيء. أطبق العبارة، وإن كان عالما بالفضولية فإن كان الثمن باقيا، ومرة ثالث إذا باقي استرده وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني لوجوه ثلاثة أو اثنين أو واحد بكيفك، إذا الثاني والثالث على المتمم يصير أصلا واحد. إذ لم يحصل منه، منه يعني منين منه؟ من المشتري ما يوجب انتقاله، انتقال الثمن عنه شرعا ما حصل موجب. حضرة جنابك تقول التسليط موجب، نقول ومجرد تسليطه عليه، مجرد تسليط المشتري البايع على الثمن لو كان موجبا لانتقاله، لانتقال الثمن لزم الانتقال في البيع الفاسد. ليش؟ لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله، مع أن العلماء كلهم يقولون يجوز الرجوع في العقد الفاسد حتى مع العلم. ولأن تجعله متمم هذا يجعله وجه مستقل، ولأنه يقول العلماء هذا الذي أنا جعلته وجه ثالث، قالوا أنه يقدر المالك يجيز، على رأيك يكون ما يقدر المالك يجيز لأن ثمن ما موجود، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك هو المشهور، الحكم بالصحة لو أجاز المالك هو المشهور بين العلماء، هذا الحكم بالصحة شي يستلزم الذي هو مشهور بين العلماء تملك المالك، المالك الذي أجاز راح يتملك هو الثمن بالإجازة، مع أن على رأيك ما يمكن أن يجيز ويتملك الثمن لأن الثمن صار ملك من الأول للبايع الفضولي، بل ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك هو المشهور، هذا الحكم شو يستلزم؟ يستلزم تملك المالك للثمن يعني لو أجاز. خب حينئذ نقول على رأيك، فإن تملكه البايع على رأيك، إذا تملك البايع بالتصديق قبله يعني قبل المالك، هذا شو يلزم؟ يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير، الغير من هو؟ فضولي، فيمتنع تحقق الإجازة. فتأمل، أنا بينت لك وجه التأمل. نقطة فرع، يا بهذه الفلوس إذا صارت في كيس من قلنا، في جيب من قلنا، جيب البائع أول الصبح، بعدها مات المشتري لم يرجع، لم يقل له تعال 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 رجع 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 الفلوس، بعد ما قال، يجوز لهذا البائع أن يذهب إلى صاحب الكباب ويشتري خبزا وكباب ويأكل بعده، ما دام بعده 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 ما جاي المشتري ويقول يلا اعطني الفلوس أنا بالعجل ماذا فلأذهب وأأكل بها، يجوز التصرف أم لا؟ قل كلا كلا، لأن قلنا لم يحصل ماذا؟ انتقال ملك ما صار، وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم، ما يجوز لأن أكل مال بالباطل، هذا ما انتقل إليك مقابل شيء، فأكل المال بالباطل هذا ما يجوز. هذا حكينا إذا كان بعد الفلوس موجودة في الجيب، الثمن موجود. وأما لو فرض كان تالف، هناك كيف يتمكن المشتري من الرجوع أم لا؟ بس يا أخي أصل الفرضية لا تنساها، أصل الفرضية كلام نويا، إذا المشتري كان عالم بأن هذا، لا تنسى هذا الشيء، عالم بأن هذا البائع فضولي ومع ذلك دفع الثمن، إذا الثمن بعده موجود يمكن يرجع. إذا تالف شلون؟ الثمن إذا تلف يتمكن حينئذ المشتري من الرجوع بنظرك الشريف أم لا؟ يقول جماعة من العلماء قالوا لا. ليش؟ ليش؟ يقول لأن سلطه بلا، بلا شنو؟ سلطه بلا شنو؟ بلا عوض، بلا مقابل. أنا لما أدري البائع فضولي ومع ذلك أدفع له الثمن، إذا سلطت على الثمن بلا عوض يعني بلا مقابل، لأن المفروض أدري هذا فضولي ليس بمالك. وإن شئت فقل في توضيح المطلب أكثر فأكثر، قل هذا توضيح ترى أكثر يا أخي، توضيح لطيف وتحقيق جميل لا بأس به، وليس بصعب، ليس بصعب ولطيف في نفس الوقت. يقول يا أخي الإنسان لمن يضمن موجب الضمان ما هو؟ موجبات الضمان المحتملة في موردنا، موجبات الضمان ما هي؟ إما قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى، نطبق قاعدة اليد، نقول هذا أخذ الثمن فنطبق عليه قاعدة ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤديكم ضامن. وإما موجب الضمان ماذا؟ قاعدة الإقدام. قاعدة الإقدام يعني شنو؟ يعني الإنسان إذا أقدم على الضمان، أقدم على شيء لكن مع الضمان، هذا يكون موجب لضمان. مثل ما؟ مثل في البيع الصحيح، في البيع الصحيح كل واحد أقدم عليه من؟ على الضمان. البايع لما يأخذ ماذا؟ البايع في البيع الصحيح ماذا يأخذ؟ الثمن. أقدم على أن يضمنه، لكن بمن يضمنه؟ بالمزمن، بالمبيع. فيصير ضامن للثمن بالمبيع. ضامن للثمن بالمبيع يعني شنو؟ يعني لو تلف الثمن بعد ما يقدر يجي البايع علما للمشتري ويقول له، يقول له تعال تعال أعطني مبيعي، أعطني مبيعي فإن الثمن قد تلف. يقول له اسكت، أنت أقدمت على أن تضمن الثمن بمن؟ بالمبيع. فإذا أقدمت على ذلك بعد حينئذ المبيع ما له معنى تجي الطالب به. وهكذا بالعكس، لو تلف المبيع ما يمكن يرجع المشتري ويأخذ الثمن. هذا نسميه هنا قاعدة الإقدام. وقاعدة الإقدام يا أخي هي ماذا؟ موجب للضمان بالسيرة العقلائية. من أقدم على ضمان شيء، هالسيرة العقلائية بعد جاري علامة، من أقدم على ضمان شيء فحينئذ يكون ماذا؟ ضامن لذلك الشيء. فالموجب للضمان في موردنا أحد أمرين، وكلاهما ليس، يعني مفقود، كلاهما مفقود ما موجود. إذن لا ضمان على، إذن لا ضمان على المن، على على البايع. أما قاعدة اليد، أنت بس تقول على أنه قاعدة اليد توجب ضمان البايع، فلأن اليد ليست دائما توجب الضمان، ليست دائما توجب اليد الضمان. خصصت قاعدة اليد بمن خصصت وأخرج منها صورة الاستيمان. صورة الاستيمان يعني شنو؟ يعني إذا أنا دفعت لك فرد شيء بنحو الأمانة الوديعة، قلت لك رجاء والله هذا تضم عندك، أنا أخاف من السراق يأتون إلى بيتي فيسرقونه فأودعته عندك، صدفة نصف الليل فهم السراق أن هذا صار في بيت من في بيت جنابك أنت، أنت الذي منه أنت المودع، يسمون المودع الودعي، الودعي يعبر عنه المودع الودعي، الشخص الأمين، فجاءوا وسرقوه أو تلف بآفة سماوية أو غير، مو بإتلاف، مو بتعدي وتفريط، مع أنك صاحب يد صرت عليه لكن ضامن ولا لا. أدلة الأمانة الاستيمان شو تقول؟ تقول الأمين وإن كان صاحب يد لكن من استأمنه المالك وجعله المالك أمين وإن كان صاحب يد لا يضمن. فنحن نقول إذا من استأمنه المالك لا يضمن فبالأولى، فبالأولى إذا فرض أن المالك دفع الشيء لا على وجه الأمانة بل يا على وجه، على وجه قل له على أنه ماذا؟ اتلفت، اتلفت كما في موردنا، فإن المشتري حينما يعلم البائع فضولي كيف تدفع الثمن؟ مع أنك تعلم أنا فضولي، يعني صلت عليه من على الإتلاف. أنت إذا كنت تستأمن ما كان ضامن، هل يد ما توجب الضمان؟ فبالأولى لا توجب الضمان لو 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 شنو؟ لو صلت عليه على الإتلاف. إذن أكرر من الأول، قاعدة اليد ما يمكن تطبيقها. لماذا؟ لأن قاعدة اليد أخرج منها بالمخصص صورة الاستيمان، يعني من استأمنه المالك لا يضمن وإن كان صاحب يد. فإذا هذه الصورة خرجت بالدليل، بدليل الاستيمان، فبمفهوم الأولوية وبالفحوى يلزم أنه لا يضمن صاحب اليد. متى؟ لو المالك دفع إليه الشيء بعنوان التسليط على الإتلاف، هذا بعد الأولى لا ضمانه. فإذا قاعدة اليد ماذا في موردنا؟ لا توجب الضمان لأنه صلطه على الإتلاف، فاليد لا توجب الضمان. وأما الموجب الثاني شنو هو؟ قاعدة الإقدام. قاعدة الإقدام أيضا لا يمكن تطبيقها. لماذا؟ لأجل أنه البائع أقدم على الضمان، لكن أقدم على الضمان ضمان الثمن بما أقدم؟ مقابل ماذا؟ مقابل مال من أبواله يوم مقابل مال من كيس الخليفة قلت اللي يقولون من أموال الغير. أقدم على الضمان ضمان الثمن مقابل من مال الغير مال المالك، وهذا الإقدام لا يوجب الضمان. الإقدام الذي يوجب الضمان إذا الإنسان أقدم على ضمان شيء مقابل ماذا؟ مال من أمواله. أما إذا أقدم على ضمان الشيء بمال غيره هذا لا يوجب الضمان عند العقلاء كما هو واضح. إذن الخلاصة هكذا انتهس هذا المقدار، فالخلاصة هكذا اتضح أنه لو كان الثمن تالف فلا يجوز للبائع الرجوع. قالوا لماذا؟ لأنه سلطه مجانا بلا عوض. وتوضيحه أن الموجب للضمان أحد أمرين، إما اليد، واليد لا توجب الضمان في صورة الاستيمان فبالأولى في صورة التسليط المجاني، وأما الإقدام فالإقدام يوجب الضمان إذا الإنسان أقدم على ضمان الشيء بماله، لأنه إذا أقدم على ضمانه بمال الغير أطبق. يقول هذا كله إذا كان باقيا، وأما لو كان تالفا هذا الثمن فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة والذي هو المحقق والشهيد الثاني وغير الاتفاق عليه على عدم جواز الرجوع على عدم الضمان. ووجهه كما صرح به البعضهم كالحل والعلام وغير حل العلام، بين وجهه وجه عدم الرجوع قالوا شنو، ويظهر هذا الوجه ماذا بعضهم صرح به ويظهر من آخر، بعضهم صرح وبعضهم يظهر منه، ويظهر هذا الوجه من آخر يعني من علماء بعض العلماء الآخرين أيضا يظهر أنه يعني كما صرح به هؤلاء يظهر من هؤلاء أنه هذا الوجه الذي يظهر من بعض وصرح به بعض أنه سلطه على ماله هذا المشتري، سلط البائع على الثمن بلا عوض. وتوضيح ذلك، توضيح ذلك إن الضمان إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ وغير الشيخ على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، يعني المدرك في قاعدة ما يضمن بصحيحه، العقد الذي يضمن في صحيحه يضمن بفاسده، قدمت عندنا القاعدة. ما هو المدرك عند الشيخ لهذه القاعدة؟ هو قاعدة ماذا؟ الإقدام. قال بما أنه في الصحيح أقدم على الضمان فهو ضامن، في الفاسد أمات ماذا؟ أقدم على الضمان. هسه الجملة معترضة الذي استدل به الشيخ، يعني يبين لك على أنه قاعدة الإقدام موجبة للضمان كما الشيخ استدل بها على الضمان في البيع الفاسد الذي يظن بصحيحه. والأول يعني قاعدة اليد ما يمكن تطبيقها، ليش؟ لأن قاعدة اليد خصصت، أخرج منها اليد من استأمنه المالك، والأول مخصص بمن مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك. من استأمنه المالك يعني الدليل، دليل الأمان الذي قال إذا المالك استأمن شخص ودفعه إليه لحفظه حتى يحفظه كما في الوديعة، أو لا مو يحفظه يضمه عنده ينتفع به كما في العارية، أو يستوفي المنفعة منه كما في الإجارة، كلها أمانة هاي، فإن الدفع على هذا الوجه يعني لأجل ماذا؟ حفظه، أو لأجل انتفاع به، أو لأجل ماذا؟ استيفاء المنفعة، إذا لم يوجب الضمان. يريد يبين كيفية التمسك بفحوى دليل الأمانة، هو قال بفحوى ما دل، مخصص بسبب الفحوى، يعني موردنا أخرج منه وهو التسليط المجاني، أخرج بسبب هذه الفحوى، الفحوى والأولوية من دليل الأمانة. كيف الفحوى؟ بفحوى ما هذا، قاعد يبين وجه الفحوى. فإن فالتسليط على التصرف فيه، فإن الدفع على هذا الوجه يعني على وجه الأمانة إذا لم يوجب الضمان، فالتسليط على التصرف وإتلافه كما في موردنا مما لا يوجب ذلك بطريق أولى، يعني مما لا يجب الضمان بطريق أولى، هذا وجه الفحوى، كيفية التمسك بدليل بالفحوى من دليل الأمان، يعني دليل الأمانة من استأمن مالك الذي يقول لا يضمن بالفحوى في موردنا يخرج موردنا. ليش؟ ليش؟ ودعوى ودعوى، يقول قد واحد يقول بأنه دفعه مقابل مقابل شيء، يعني صحيح المشتري ماذا؟ سلطه على الإتلاف، لكن مقابل من؟ مقابل من سلطه على الإتلاف؟ مقابل المثمن، مو مجانا، شلون انت تقول مجانا؟ مو مجانا هذا بعوض. يقول للشيخ هذا العوض في حكم المجان. ليش؟ لان هذا العوض من كيس خليفة قوتل، يقولون من كيس الغير، من كيس المالك، فهذا العوض في حكم لا عوض، فهو كأنه تصنيف ماذا؟ مجاني. لذلك قل ودعوى أنه إنما سلطه في مقابل العوض لا مجانا، مو مجان حتى يشبه الهبة الفاسدة. إذا مجانا يشبه الهبة الفاسدة، والهبة الفاسدة لا ضمان فيها، لا ضمان فيها. فهذا ما لو كان مجانا يشبه الهبة الفاسدة الذي لا ضمان فيها فنقولهم لا ضمان، لكن المفروض على أنه ليس مجانا بعوض، وهو لا يشبه الهبة الفاسدة. ها ها هذا مقصودكم يعني. اه اي صحيح صحيح، هذا اذا هو ذاك الحكاية حكيناها ما يعني صلته معلقا على من؟
على الاجازة.
هو مفروض بعد الاجازة ما صدرت كلامه، ماكو اجازة. المالك قال لا اجيزة
لما صلت
اي اي كان تصيد معلق على الاجازة. احسنتم. هسه الان نفترض الفلوس موجودة هنا والمالك قال انا ما اجيزا ما اجيزا ما اجيزا ما اجيز الكلام، لما هذه الفلوس اذا موجودة قلنا يقدر يرجع، اذا تلفت يقدر يرجع المشتري ولا مالك ما أجاز؟ بل إذا أجاز كلامكم ماذا صح؟ مالك مات ما أجاز، يقدر المشتري يرجع يولا كلامنا هنا. ودعوا أنه إنما سلطوا في مقابل العوض لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم. في الهبة الفاسدة ماذا تقدم؟ مناسب يكون شي يصير، هنا موجود عندنا على الضمان، لكن هي الظاهر يكون شي يصير عدم الضمان، التي تقدم عدم الضمان فيها هذه الدعوة مندفعة بأنه صحيح سلط بعوض، لكن العوض في حكم لا عوض من كيس الخليفة قلنا، مندفعة بأنه إنما سلطه في مقابل ملك الغير يعني ملك المالك، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، فبالتالي راح يشبه الهبة الفاسدة، فهو يشبه الهبة الفاسدة ويشبه البيع بلا ثمن، وكأنما بيع بلا كأنما هتش وإجارة بلا أجرة. شلون تلك لا ضمان فيها؟ هنا هم لا ضمان، التي تقدم التي قد حكم الشهيد وغير واحد من العلماء بعدم الضمان فيها، فيها يعني في من فيها؟ بيع بلا ثمن، إجارة بلا أجرة، والهبة الفاسدة. نقطة. هذا كله رد المن لقاعدة اليد. قاعدة بعد شنو أكو عندك؟ يلا قول بالعجل. إقدام اتضح جوابها من خلال قولنا ماذا؟ من كيس الخليفة هاي مندفعة، من قولنا مندفعة بأنه إنما سلطه في مقابل ملك غير، من هذا اتضح الجواب على الثاني. دليل ثاني نقول هذا أقدم على الضمان، لكن ضمان الشيء من كيس الخليفة يعني من مال الغير، هذا لا يوجب الضمان. لذلك يقول ومن ذلك يعلم، من ذلك يعني منين؟ من ذلك يعني من دفع تلك الدعوة بأنه ضمنه ماذا؟ ضمنه من كيس الخليفة من مال الغير. من ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان، وهو الإقدام على الضمان. عدم جريانه هنا قيد المن، عدم جريان، عدم جريانه هنا. ليش ما يجري هنا؟ لأن البايع أقدم على ضمان من كيس الخليفة، لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له يعني المن للبايع. بعد قد واحد منكم يقول شيخنا أنا عندي فد اقتراح بالله، ما تسمع بالله، تفضل يلا بالعجل، اختصر فيه بالعجل. شنو اقتراحك؟ وهو أنه نقول بأن المشتري كيف دفع الثمن إلى البايع مع علمه بأن البايع فضولي، إشلون المشتري يدفع الثمن للفضولي؟ هذا إلا سفيه سفيه سفيه. أنت مو تدري هذا البائع فضولي؟ فلوسك إشلون تدفع للفضولي؟ أنت سفيه؟ كلا، أنا رجل عاقل رشيد، مفروض هتشي نعم. نفترض المشتري فرد شخص منها، وإلا إذا كان سفيه هو من أول معاملته ماذا؟ هي باطلة لأجل أنه سفيه. نقول لأبويا أنت يكون الولي مالتك يجي، لا احنا نفترض هذا الشخص ماذا؟ تاجر كبير يعرف، فشلون تطل فلوس يلا للبائع؟ قل لي لابد بنى هذا المشتري مع البائع على أن هذا البائع مالك. لمن بنوا؟ مالك لمن؟ للمبيع، للمثمن، عدوانا، غصبا، جورا، ظلما، لابد بنوا، تبانوا وقطعوا النظر عن الشارع. الشارع يقول هذا ملك لمن؟ المبيع. كتاب المكاسب ملك لمن؟ للمالك. لكن الشارع يقول كتاب المكاسب للمالك، لكن هم قطعوا النظر لابد عن الشارع وتبانوا أن هذا ملك لمن؟ إلى الغاصبي. كما إذا تتذكرون هاي الفكرة وين تقدمت؟ في بيع الغاصب لنفسه، الفضولي لنفسه. قلنا لابد يبني على أن هذا النفس حتى يمكن قصد المعاوضة. هنا نفس الفكرة نطبقها، نقول لابد تبانوا على أن هذا ملك للفضولي. فإذا تبانوا هذا ملك للفضولي، فراح يصير حينئذ الضمان، يعني أقدم البائع على الضمان. بمن أقدم على الضمان؟ بماله. غاية الأمر كون ماله ادعائي، أما أصل الضمان حقيقي، فالتضمين حقيقي. وإن كان المال للبائع الفضولي بالادعاء، لكن لا ينافي كون الضمان حقيقة ثابت وحقيقة موجود، وإن كان مبنيا على أمر ادعائي. هذا ليس بغريب، كما في الحقيقة السكاكية. هاي فشي جانبي بعد، هاي فشي جانبي الشيخ ما ذاكره، أنا إذا أقول لك دي. كما في الحقيقة السكاكية، السكاك إيش قال؟ قال بويا ترى أنا رأيي كل استعمال هو حقيقة، ما أكو مجاز بالدنيا أبدا. صدق؟ يعني رأيت أسدا في الحمام، هذا هم حقيقة؟ قال بالي 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 في الحمام هذا حقيقة. شلون؟ قال لأن الشخص لما يقول رأيت أسد يعني يدعي، هذا الشجاع يدعي كأنه ماذا؟ فرد من أفراد الحيوانين، يدعي أنه فرد. بعد هذا الادعاء يصير الاستعمال ماذا؟ كأنه في الحيوان المفترس، فيصير الاستعمال حقيقي. وإن كان مبني على من؟ هذا الاستعمال حقيقي، هو حقيقي لكن مبني على من؟ على الادعاء. هنا هم كذلك، هنا هم كذلك. نقول بعدما بنوا على أن هذا البائع مالك، ولا كيف دفع المشتري الثمن إلا إذا سفيه؟ مفروض ليس بسفيه. وإذا ما بنوا مالك قصد المعاوضة قلناهم لا يتأتى قصد البيع، لا يتأتى. فإذا بنوا هذا مالك، فحينئذ الضمان راح يصير حقيقي، يعني كون البائع ضامن الثمن مقابل شيء، مقابل ماله، أصل الضمان الذي أقدم عليه حقيقي. وإن كان مبني عليه من؟ على أمر كون المال إليه ادعائي. فالادعاء ليس في أصل الضمان، أصل الضمان حقيقي. الادعاء في من؟ في كون المبيع له طرف الضمان، يعني بعبارة أخرى هو ماذا؟ ادعائي واعتباري. إن قال قائل هكذا بهذا البيان راح يصير ماذا؟ الضمان، الضمان ماذا؟ بماله، والضمان حقيقي. هذا كيف حينئذ ماذا الجواب؟ خلنا نطبق بالله هاي شوية ونشوف. والشيخ أطالع سأشوف شلون. فإن قلت هنا العبارة موجودة تسلطه على الثمن، لكن الظاهر أن المناسب يكون شيء يصير تسليطه، مو هذا الأنسب، تسليطه على الثمن، هذا أنسب أظنه. فإن قلت تسليطه على الثمن، تسليط من؟ المشتري. المن للبائع على الثمن بأزاء مال من؟ مال الغير، يعني بأزاء المثمن الذي هو مال الغير. من يا باب هذا التصريح لبنائه ولو عدوانا على كونه ملكا له، لبنائه بناء من؟ البائع والمشتري. البائع أظن أنه شوية أحسن، هسه ما يأثر، هذا سلة هذا ما يأثر، سوى اثنيناتهم بناوا، هسه بعد شوية يجي يقول هسه هذا ما يأثر لأن تأخر به. لبناء البائع ولو عدوانا على كونه ملكا له، ولولا هذا البناء أصلا معاوضة ومبايعة ما راح يصير، بيع ما راح يصير، مفروض مقاصدين البيع. ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة كما بيناه. وين لم يتحقق مفهوم المعاوضة؟ في بيع الغاصب لنفسه كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب الفضولي لنفسه. شلون قلنا لابد على أنه يقصد المبيع إلى ويبني هنا كذا حتى يتحقق قصد المعاوضة هنا هم كذلك. إذن فهو إنما صلطه، فهو منو؟ فهو مشتري. إنما صلطه، صلط البائع على وجه يضمنه بماله، يعني على وجه يضمن البائع بماله، إلا أن كلا منهما من البائع والمشتري لما قطع النظر عن حكم الشارع، حكم الشارع بأي شيء، بعدم ملكية البائع للمثمن، الشارع يقول هذا ليس ملك إلك أيها الفضولي، وتعاقد هذا البائع والمشتري وتعاقد معرضين عن ذلك، عن ذلك عن من؟ عن حكم الشارع، كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة. بل بنى المشتري على كون المثمن ملك المن للبائع، بعد ما هيك بناه والمشتري هم بنى على أن هذا المثمن ملك للبائع، فالتسليط إذن يعني البائع المشتري لما نسلط البائع تسليط ما راح يصير مجاني، لا تسليط ماذا؟ بعوض راح يصير، والتضمين حقيقة موجود. غاية الأمر ماذا؟ كون المال للبائع، هذا الدعاء، فالتصريف ليس مجانا، وتضمينه البائع راح يصير، وتضمين المشتري البائع راح يصير بمقابل الثمن، بمقابل الثمن من ماله، من مال، وتضمين البائع بمقابل مقابل الثمن. شنو مقابل الثمن؟ مثمن، يعني تضمين البائع بالمثمن الذي هو مقابل الثمن من ماله، المثمن الذي من ماله، هذا التضمين حقيقي، حقيقي إعرابه شيء يصير خبر علما تضمينه، هذا التضمين والضمان حقيقي، وإن كان الادعاء وين موجود؟ في الطرف، يعني في كون المال إله، إلا أن كون المثمن مالا له يعني للبائع ادعائي، فهو كما لو ظهر. أنا هاي بأثناء الشبح نسيت أن أذكرها مع أنها نقطة لطيفة ومهمة كانت. يقول كما لو ظهر على أن هذا المثمن ملك للغير، يعني أنا المشتري دفعت الثمن للبائع، بناء المثمن ملك المن واقعا بنائي، أنا إنسان متشرع ترى خوش آدمي افترضني، بالي إذا فضولي هذا أدري أنا ما أبيع ولا أشتري وياه، بنائي مالك دفعت له الثمن، بعدين تبين أن هذا ليس بمالك، هذا المثمن ملك للغير، أرجع عليه أو لا؟ بل أرجع عليه. كيف أرجع على البائع؟ كيف أرجع ماذا على البائع لو فرض على أنه ماذا كان تالف الثمن؟ أقول له هذا ثمن تالف، تعال يلا ادفع لي، ادفع المقابل مالته. كيف أرجع؟ من باب أنه ماذا هنا التضمين، أنا ضمنته ماذا بماله، ليس تضمينا مجانيا، أنا ضمنته بماله، لكن كنت أعتقد هذا المال مال له، لكن واقعا ليس مال له، أفرض واقعا ليس مال له، لكن هذا مو معنى أنه ما ضمنته، تضمين حقيقة موجود، وإن لم يكن المال والمثمن لل بائع حقيقة، هنا هم كذلك، أنا لما ندفعت لضمنته مقابل شيء، ضمنته هذا الثمن، الثمن دفعت لي مقابل شيء، مقابل المثمن، وإن كان المثمن ماذا ليس ملك له، لكن هذا ما ينافي كون الضمان حقيقي، كما لا ينافي وينقلد في صورة كون المثمن باعتقادي ملك المن، مو ببناء العدواني، لا باعتقادي أنه ملك للبائع، كيف الضمان الحقيقي موجود؟ هنا هم كذلك. لذلك يقول فكما أن بل ف فهو كما لو ظهر المثمن المعين. اشتريت من عندك مثلا ماذا كتاب وطيتك الثمن وظهر أن هذا الكتاب ملك لغيرك، فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن مع التلف اتفاقا من دون تلف، واضح يرجع حتى مع التلف يرجع، مع أنه إنما ضمنه الثمن بأزاء هذا الشيء الذي وليس ملك للبائع، الذي هو بأزاء هذا الشيء، مع أنه إنما ضمنه الثمن بأزاء هذا الشيء الذي هو مال الغير. فكما أن التضمين هنا حقيقي، هنا يعني وين في صورة، كنت أعتقد اشتباها أن الكتاب ملك علما للبايع، التضمين حقيقي ما وكون المثمن مالا له، له علما للبايع اعتقادي، هذا لا يقدح تخلفه، تخلف الاعتقاد في التضمين. فكذلك في موردنا بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن عدوانا لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله. قلت الضمان، شوف الجواب، يقول الشيخ صحيح أكو هم بنوا عدوانا، هم بنوا عدوانا إعلاما، بنوا على أن هذا المثمن ملك إلمن قليت للبايع، لكن هذا ينفع في أي جانب؟ ينفع في أي جانب هذا البناء العدواني؟ في قصد المعاوضة، ثمرته في هذا المجال فقط. يعني لما بنوا عدوانا على أن هذا المثمن ملك للبايع، حينئذ يمكن أن يقصد ماذا؟ المعاوضة، يمكن أن يقصد البيع، يمكن أن يقصد التمليك والتملك، كل ترى ماذا عبارتنا شتى وحسنك واحد. هذا المقدار إذن يكفي، كما هذا بيناه وين في بيع الغاصب لنفسه، في بيع الفضول لنفسه، قصد هذا العدوان يكفي قصد البيع. إذا واحد قال كيف يقصد المعاوضة، نقول لأنه بنوا عدوانا على أن هذا ملك للبايع، ولكن لا يكفي في الضمان الحقيقي، يعني الضمان الحقيقي لا يحصل بذلك بمجرد هذا البناء العدواني، بل حتى المعاوضة الحقيقية لا تحصل بذلك. المعاوضة الحقيقية تكون بين من وبين من؟ بين المالكين الحقيقيين. فالضمان الحقيقي بين المالكين الحقيقيين، والمعاوضة الحقيقية بين المالكين الحقيقيين. ومما يدل أن المعاوضة الحقيقية بين المالكين الحقيقيين، مما يدل على ذلك أنه لو أجاز المالك الحقيقي لمن ينتقل الشيء هذا، الثمن مثلا لمن ينتقل؟ إلى المجيس، إلى المالك الحقيقي. إذن من هنا يتبين أن المعاوضة الحقيقية لا تجري إلا بين من؟ بين المالكين الحقيقيتين. إذن هذا البناء العدواني، التباني العدواني، أي شيء أجدى في أي مجال نفعه، نفع فقط وفقط وفقط في أنهما أمكن أن يقصد ماذا؟ المعاوضة. وأما المعاوضة الحقيقية بين المالكين والضمان الحقيقي بين المالكين، والقرين على ذلك على أن المعاوضة الحقيقية بين المالكين والضمان الحقيقي، هذا نسيت أقوله أيضا، بين المالكين، القرين على ذلك أن المالك لو أجاز المثمن الكتاء أو الثمن ينتقل المن إلى المجيس، بس ما أدري أقول المثمن يو الثمن، بس ما يفرق، فالثمن ينتقل إلى المالك المجيس، إلى المالك الحقيقي، لا ينتقل المن إلى الفضولي. يتبين على أن المعاوضة الحقيقية ليست بين الفضولي والمشتري، وإن بنوا عدوانا على ذلك، لا، معاوضة الحقيقية بين المالك، لذلك الثمن ينتقل إلى المالك. وبالإجازة الضامن يصير من؟ المالك الحقيقي. يعني بعبارة أخرى المالك الحقيقي صار ضامن للكتاب مقابل ماذا؟ الثمن حينئذ. يعني بعبارة أخرى لو تلف الثمن بعد ما يمكن يرجع ويأخذ ماذا؟ الكتاب. كل صار ضامن لما حصله مقابل ماذا؟ الآخر. خلاص أطبق العبارة. يقول بل قلت الضمان كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه. يقول معنى الضمان شنو معنى الضمان؟ أنا ضامن يعني خسارت علي، يعني لو تلف تلف ينحسب من عدي، تلف ينحسب من عدي. كون الشيء في عهدة الضامن يعني شنو؟ يعني خسارت عليه. إذا هذا اتضح هذا معنى الضمان الحقيقي. هذا الضمان الحقيقي شو وقت يتحقق؟ إذا كان الشخص مالك حقيقة فيمكن أن يضمن ماذا؟ البائع ليس مالك حقيقي حتى يضمن حقيقة الثمن بالمبيع أو المبيع بالثمن. لذلك يقول وإذا كان المضمون به الشيء المضمون به شنو هو المضمون به؟ مثلا نقول الثمن الكتاب مضمون بمن؟ الكتاب المبيع مضمون بمن؟ مضمون بالثمن. هذا الثمن نسميه ماذا؟ المضمون به. أقول المبيع مضمون بالثمن، فالثمن نسميه ماذا؟ المضمون به. يقول وإذا كان المضمون به وهو الثمن في موردنا ملكا لغير أو الأنسب أطبق عليه من؟ الأنسب الأنسب في العبارة الأنسب في العبارة الأنسب تطبق المضمون به ماذا؟ على الكتاب على المبيع. وإذا كان المبيع الذي هو المضمون به، لأن الثمن مضمون بمن؟ بالكتاب. هو كل واحد مضمون بالآخر، لكن أقول مناسب هنا المضمون به أنفسره الكتاب المبيع. وإذا كان الكتاب المبيع ملكا لغير الضامن، الضامن من هو؟ البائع. ملك هذا لغير البائع، واقعا ملك لغير بائع، فما يتحقق الضمان الحقيقي. آخر الضمان الحقيقي معناه خسارت عليه. خسارت عليه شو وقت يصير؟ إذا كان مالك للشيء ماذا؟ أقول هذا الثمن أنا أخسره بمن؟ بالكتاب. ويكون الكتاب ملكك حقيقة حتى تقول الثمن أخسره بالكتاب، فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما بذلك. يعني ما علمهم بأن الكتاب حقيقة ليس للبائع، ضمان حقيقي ليصير. ضمان حقيقي معناه يعني خسارة الثمن عليك يصير بمن؟ بالكتاب. يكون الكتاب ملك لك حتى حينئذ ماذا يصير؟ بالكتاب. وما يا بتش شنو هذا فائدة البناء العدواني الادعائي؟ هذا المهم قلت الذي شرحته أنا، هذا المهم. يقول وما ذكر من بناء المتعاقد في هذا العقد على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب مع كونه مال الغير، هذا شي يفيد؟ قلت وين يفيد؟ فقط وفقط 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 في قصد المعاوضة، فهو إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء. يعني كيف يقصدان ويوقعان؟ تقول شيخنا قصد التمليك والتملك قصد المعاوضة، كما بعد شوي يجي يصرح، بعد شوي يجي يصرح. هذا التعبير شوي غامض لكن بعد شوي يجي يصرح. مع كون مع عدم كون البائع أهلا لذلك، أهل التمليك والتملك، وكيف يوقع؟ لابد بنى عدوانا على أن هذا ملك إذا. ففائدة فقط هنا، وإلا احنا قلنا أصل المعاوضة والضمان ما يتحقق إلا بين المالكين حقيقيا، وإلا فأصل المعاوضة الحقيقية بين المالكين يعني حقيقيا، والضمان والتضمين حقيقي بالنسبة للمالكين حقيقيا. بالي مولانا بالي. ولذا أجيب لك شاهد على أنه ماذا؟ المعاوضة الحقيقية والضمان الحقيقي اثنينات بين المالكين، هذا الشاهد. ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع إلى المالك الحقيقي ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة، فانتقال إلى مالك المبيع بالإجازة يشيد أن المعاوضة حقيقية بين المالكين. إذا كانت بين المشتري وبين البائع لازم ينتقل للبائع لا إلى المالك العقد، معنى ينتقل للمالك العقد. وانتقال الضمان أيضا إلى المالك الحقيقي دليل على أن الضمان الحقيقي يصير بين المالكين. والحاصل يا أخي أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن ضمان حقيقي ما موجود. قلت الضمان الحقيقي إنما يصير فقط وفقط بين المالكين. وقلنا ليش يصير فقط وفقط بين المالكين؟ قلنا لأن الضمان الحقيقي معناه كون الشيء على عهدة الضامن، خسارته على الضامن. إيش وقت يصير في عهدة الضامن وخسارته على الضامن؟ إذا كان المضمون به ملك إله. أما إذا لم يكن ملك إله وما يمكن يتحقق ضماني الحقيقي. وأما رجوع المشتري، خب التطيات بأثناء إشكالك في الأخير إيش قلت أنت؟ إيش قلت؟ قلت هذا الادعاء يكفي في الضمان، هذا الادعاء يكفي في الضمان. شنو حقيقي الشاهد الذي أتيت به؟ شنو هو الشاهد؟ قلت ولذا لو المشتري دفع الثمن إلى البائع باعتقاد أن البائع يعني كان يتخيل أن البائع مالك واقعا بناء اشتباها واتضح أنه ليس بمالك، يرجع عليه مع تلف الثمن أم لا؟ نعم يرجع. فهذا دليل على أنه ضمنه حقيقة الثمن مع أنه ليس بمالك هذا للمثمن، فيتضح أن التضمين الحقيقي لا يتوقف على من؟ على الملك الحقيقي، بل يكفي الملك الاعتقادي الادعائي يكفي. قلت في هذا الذي ذكرته، المثال الذي ذكرته، صحيح المشتري يتمكن من الرجوع على البائع، يقول له أعطني الثمن، لكن من يا باب؟ من باب، من هذا الباب، مو من باب التضمين الحقيقي، من هذا الباب، لا من باب التضمين الحقيقي بل من هذا الباب، من باب أن المشتري إنما طابت نفسه بأن البائع يأخذ الثمن ويتلفه، طابت نفسهم بذلك، معلق عليهم على أن يكون المثمن ملك المن، على أن يكون المثمن ملك للبائع واقعا. في هالصورة طابت نفس المشتري بأن البائع يأخذ الثمن ويتصرف به، معلق على هذا الشيء على أن يكون المثمن ملك للبائع، فحيث ظهر ليس له للبائع، إذا لم تطب نفس المشتري بهذا التصرف فيصير ماذا؟ إذا لم تطب فيكون هذا التصرف تصرف غير حلال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبتي، وهذا طيب نفس ما أقعد عنده. وهذا بخلاف في موردنا، في موردنا سماحة المشتري حينما دفع الثمن ويعلم هذا ليس بمالك، إذا طيب النفس بالإتلاف موجود بالفعل لا معلق، على شرط وذلك الشرط مفقود. لا 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 لا، مفروض يعلم على أنه ولا أطيب. وأما رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لمالكية البائع للمثمن عند انكشاف الخطأ مع أنه إنما ضمنه بمال الغير، فلعدم طيب نفسه على تصرف على يوبه بتصرف يو على امشي بالعجل ما يأثر لا توقفنا بهذا الشيء، بتصرف البائع فيه من دون ضمان، وإن كان ما ضمنه به غير ملك له لكن هو بناء ملك إليه، بس بالتالي أنا رضاي وطيب نفسي معلق على أن تضمن ملكك، وإن كان ما ضمنه به غير ملك له ولا يتحقق به التضمين، لكن أنا بنائي ملك لك، لأنه إنما طاب نفسه بتصرف البائع لاعتقاد كون المثمن ملك للبائع، وصيرورته مباحا له بتسليطه عليه، يعني ولاعتقاده ماذا؟ أنه هذا المثمن يصير مباح له له يعني علما للمشر، بناء المشر عن هذا المثمن يصير مباح لما نسلط البائع لي، فلذلك هو رضى وطابت نفسه. فطيب نفسه معلم على أن واقعا هذا صار مباح له، فإذا طيب نفسه معلق على شيء على أن يكون البائع مالك وهذا الشرط مفقود، فطيب النفس ما موجود. ولكن تعال هذا مفقود فيما نحن فيه، هاي الفكرة وهذا البيان مفقود فيما نحن فيه. ليش؟ لأن طيب النفس بالتصرف والإتلاف من دون ضمان له للثمن، يعني للثمن بماله حاصل. مفروض أنا أدري هذا على أنه ماذا؟ غير مالك. ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد نقض. يقول وببياننا هذا أيضا اتضح ماذا؟ هذا شيء بسيط ما بي شيء، أنه قد واحد ينقض علينا بالبيع الفاسد إذا كان الضمان الحقيقي يتوقف عليه. من قلنا إحنا الضمان الحقيقي على أن المضمون به يعني يتوقف على الملك الحقيقي، هذا التعبير أسهل. إذا الضمان الحقيقي يتوقف على الملك الحقيقي فكيف حينئذ في البيع الفاسد إذا جرينا العقد بالفارسية مع العلم بفساده، بفساده مع العلم بفساده، كيف بعد ذلك كل منهما يرجع، كيف بعد ذلك كل منهما يرجع لمن يرجع؟ على الآخر. فجواز الرجوع على الآخر إذا جاز هناك يجوز في موردنا أيضا. هذا نقول قياس مع الفارق. ليش؟ لأن في البيع الفاسد كل واحد مالك حقيقي، كل واحد مالك حقيقتين. معنى البيع فاسد يعني شنو البيع فاسد؟ يعني كل واحد هذا مالك حقيقتين، هذا مالك حقيقتين، وكل واحد أقدم على أن يضمن الذي يدفعه مقابل من؟ مقابل ملك ذاك، مقابل مال ذاك، مقابل ملك ذاك الحقيقي. فإذن كل واحد ضمن مقابل ملك ذاك، لا مقابل ماذا؟ الملك الادعائي، بل مقابل الملك الحقيقي. هذا قياس مع الفارق، مقابل الملك الحقيقي مو مقابل الملك الادعائي. غاية الأمر الشارع لم يمضي هذا الضمان لأن عقد فاسد، بس يبقى أصل الإقدام على الضمان على حاله هو الموجب للضمان، وهذا بخلاف في موردنا، فإنه المفروض أنا أدفع للشيء وأضمنه لا مقابل الملك الحقيقي لأن هذا ليس ملك إلي. إذن القياس مع الفارق جدا. لماذا؟ لأنه في العقد الفاسد خلصنا، في العقد الفاسد أنا ماذا؟ كل واحد مالك حقيقة ماذا للشيء، والتضمين يصير مقابل الملك الحقيقي. ومما ذكرنا يظهر فساده، شلون مما ذكرنا سيوضح هو نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشتري بالفساد. احنا اللي ذكرنا قلنا ما يقدر يرجع لأن تضمين حقيقي ما موجود، تضمين حقيقي موقوف على الملك الحقيقي. يقول قد واحد ينقض هذا بالبيع الفاسد مع علم المشتري، شلون؟ حيث قاعد يبين وجه الإشكال، بعدين الجواب. هذا وجه الإشكال يا أخي، حيث أنه هذا وجه الإشكال، ضمن البائع يعني المشتري ضمن البائع بما يعلم أنه يعني بما يعلم المشتري أنه لا يضمن الثمن به. ليش لا يضمن الثمن به؟ لأن عقد فاسد. وكذا البائع ما علمه بالفساد ضمن المشتري بما يعلم أن المشتري لا يضمن به، فكأنه لم يضمنه بشيء. هذا وجه الإشكال. الجواب وجه الفساد أن التضمين الحقيقي في موردنا حاصل في العقد الفاسد. ليش؟ لأن المضمون به قلنا ملك حقيقة لكل منهما، هذا يملك الشيء حقيقة، هذا يملك مال الضامن. غاية الأمر فساد، إن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان ومانع عن مضي التضمين في نظر الشارع، لأن المفروض فساده. فإذا لم يمضي الشارع الضمان الخاص لأجل فساد العقد صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي، أو تقول قاعدة إثبات اليد على مال الغير، قاعدة اليد وقاعدة أصل الإقدام، أو قاعدة إثبات اليد على مال الغير من دون تسليط مجاني أو استيمان عن مالك موجب للضمان على الخلاف. يعني مرة نقول اليد ومرة نقول ماذا قاعة الأقدام، على الخلاف في أن مدرك الضمان اليد يوجب تسليط المجان الأقدام، على الخلاف في مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، يعني في قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد مدرك، هل قاعة اليد؟ هنا نقول قاعة اليد. هل مدرك ماذا قاعة الأقدام؟ هنا نقول قاعة الأقدام. وشيء منهما غير موجود فيما نحن لا قاعة اليد يمكن تطبيقها كما بينا أول الدرس، ولا قاعدة الإقدام لأنه أقدم على الضمان بمال غيره كما أوضحنا بما لا مزيد عليه. وحاصله أن دفع المال إلى الغاصب، يقول هذا المشتري لما يدفع المال إلى الغاصب كأنما دفع إلى إنسان أجنبي شخص ثالث أو رابع، كيف ما يتمكن يرجع عليه لا يوجب الضمان هنا هم كذلك. وحاصل أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفع إلى ثالث يعلم عدم كون مالك للمبيع وتسليط على إتلافه، بل وصلته على ذلك في أي شيء كهذا كدفع إلى الثالث، في أن رد المالك إذا المالك رد ما أجاز لا يوجب الرجوع على هذا الثالث، كذلك في موردنا لا يجوز الرجوع على الفضول. والحمد لله رب العالمين.